بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة
بعنوان كلمة حول التنظيمات والجماعات لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأعظم الرسل، وأنزل إليه أعظم كتاب، وأسند إليه بيان مجملات هذا الكتاب وشرحه وتفسيره، وتعهد الله بحفظ هذا الدين، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الذكر معناه الوحي، وهو يشمل القرآن وبيانه، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فمنقول عن أفراد الأمة وجماعاتها جيل عن جيل، لا يمكن أن يتطرق إلى ألفاظه تحريف أو تبديل. لو أراد شخص أن يحرف كلمة واحدة أو حرفا واحدا لعرف ذلك كل المسلمين بما في ذلك عوامهم. فقضية الحفظ واضح جدا فيه، وأما بيانه هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قيض الله لخدمة هذا البيان وهي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاصة الأمة وسادتها من أئمة الفحول الذين حباهم الله تبارك وتعالى أعظم نعمه من قوة الحفظ وقوة الفهم، وهم في الحقيقة آيات من آيات الله عز وجل. الرجل لا يسمع شيئا إلا وحفظه، وقد لا ينساه إلا ما شاء الله، يحفظ يسمع في الجلسة الواحدة ألف حديث أكثر من ألف حديث يحفظها. وكان بعضهم يألف من التكرار كالزهري والبخاري، يحفظ في الجلسة الواحدة ألف حديث أو أكثر. والإمام أحمد يمكن يكون أقوى حفظا من البخاري، ولكن لا يتحدث أو لا يتحدثون عن حفظه، إنما تحدثوا عن مجموع ما كان يحفظه، وأنه لا يقل عن مليون حديث رحمه الله. هذا يدل على موهبة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالبخاري على قوة حفظه الذي حكى نفسه أن يحفظ 100,000 حديث صحيح، ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح، وكان يحفظ تواريخ الرجال ومواليدهم كأنما يراهم أمامه، ولهم قصص صحيحة يحفظها رحمه الله. وكثير من هذا النوع، أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وبعدهم الدارقطني، بعدهم الخليل البغدادي، بعدهم عبد الغني بن سعيد، بعدهم ابن تيمية وابن القيم، كلهم حفاظ جبال. فتحقق هذا الوعد لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بهؤلاء وأمثالهم. يقول الذهبي لما تحدث عن خلافه لا بينه وبين الحارث المحاسبي، يقول: كان لما كان أحمد والمحاسبي كان هناك 1,000 محدث من حفاظ الحديث عهد أحمد، وكذلك عهد البخاري ما يقل عن هذا العدد، والعهد متقارب. ولو قل العدد فإن الله يهيئ نوابغ لحفظ هذا الدين، ثم في نفس الوقت للذب عنه. فكل من ذكرنا من هؤلاء الأئمة كان له، يعني ما نقول دور، هذا أسلوب ما هو صحيح، أسلوب سينمائي، كان كل واحد من هؤلاء مجاهد، يعني يتحقق فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فما من إمام من هؤلاء إلا ويصدق عليه هذا الحديث، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وإيش قلت؟ وانتحال المبطلين. كل واحد تحققت فيه هذه الصفات، يدب عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأحمد واجه أهل الفتن وأهل البدع وامتحن امتحانا شديدا، والبخاري أيضا حصل له شيء من المحنة، وفي كل عهد تحصل محن وفتن يتصدى لمواجهتها أمثال هؤلاء الذين قيضهم الله وهيئهم لحفظ هذا الدين. وجهودهم موجودة أو موجود شيء منها، لكن الجهود التي يعني واجهت جبهات كثيرة أكثر من ذي قبل يجهود ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد جاء وقد أطبقت ظلمات الفتن وتحريفات الجاهلين وانتحال المبطلين الآخرين، الإلحاد والزندقة ووحدة الوجود واليهود والنصارى كلهم وجهوا سهامهم إلى الإسلام، فهيئ الله هذا الرجل لمواجهة كل هذه الضلالات والتحريفات والتأويلات الباطلة. ولم يكتف بالرد على من عاصره، رد على من عاصره ورد على من انحرف في الإسلام من بدء الانحراف إلى أهله. فكان هذا الرجل مجددا بحق لهذا الدين جاء في عصره، وقد أطبقت الفتن والضلالات بالإضافة إلى واقع الناس زحف التتار وما حصل منه من دمار وواجه يعني بالجهاد، جهاد السيف والسنان، التتار والباطنية غزاهم في لبنان، الدروز وأمثالهم، واجه التتار ونصر الله المسلمين على يديه. كان التتار قد واجههم المسلمون بخرافاتهم وبدعهم وضلالاتهم، فانهزموا في هذه المواجهة التي تفقد الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. وقال لهم تيمية رحمه الله: أنتم سوف تهزمون، يعني أصحاب رسول الله انهزموا بسبب خطيئة، أنتم الآن عندكم شرك وضلالات لا بد من هزيمة، أنكم لا تستحقون النصر الذي وعد الله تبارك وتعالى به. ثم بارك الله في جهوده فاستجاب كثير من المسلمين أو من المبتدعين للدعوة الصحيحة واعتنقوا التوحيد، ثم أعدوا العدة لمواجهة التتار وهم رايتهم راية التوحيد والسنة، فنصرهم الله تبارك وتعالى. ثم جاء المجدد الثاني بعده وبحق لا يوجد نظير لمثل هذا التجديد، وهو الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. جاء والبلاد هذه في جاهلية جهلاء وضلالات عمياء، شرك، بدع، ضلالات، خوف، سلب، نهب إلى آخره. بارك الله في جهوده وانضم إليه الإمام محمد بن سعود وأسرته، وجهدوا في الله تبارك وتعالى حتى قامت دولة إسلامية على توحيد الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر العقائد وأظهر الشرائع وأظهر الشعائر والأمن الذي نرفل فيه الآن هذه النعم. أحمد بن الوهاب لو كان باردا مثلجا ما كان نفع أي شيء، لكن سل قلمه ولسانه وسيفه، وهذا هذه سيرة الأمن، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بيان وبعد البيان جهاد. فالآن إذا بذلنا الآن لا شك أن الفتن كثيرة، هذه البلاد كانت على التوحيد والسنة والأمور، الدنيا المملكة كلها على منهج واحد، والناس إخوان متحابين في غاية الصفاء والمودة والمحبة، يعني الذي يرحل من الجنوب إلى الشمال يجد أمام إخوان كأنهم أسرة، ما فيش خلاف فكري عقدي منهجي، ما في شيء من هذا. كان نأتي جينا في عام 81 وجد المشايخ الشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم عبد الله بن إبراهيم محمد بن إبراهيم كثير من العلماء فينا، نأتي كأننا أبناءهم وما فيش خلافات أبدا، لأن طلاب العلم كلهم إخوة. ما دبت الفتن، ما خطط أهل الباطل والفتن البدعية والسياسية، ونفثوا سمومهم في أبناء هذا البلد، وقعت الفتنة التي نعيشها الآن أثمرت هذه الجهود الفاسدة خلافا وتمزقا وتصدعا وولاءات يعني لغير هذا المنهج. المطلوب من العلماء أن يواجهوا مثل هذه الفتنة بالبيان والتوضيح، لا يجوز أن تأخذهم في الله لومة لائم، وليست الحكمة دائما السكوت. ابن تيمية لما ناظروا في الوسطية قال لهم لئن تكلمت والله لأهتكن الأستار ولأفعلن وأفعلن، هددهم فعلا. هو فضحهم كشف الأستار ولكن عدد حاجة ثانية، هم لا كتب فضحهم وكشفهم، لكن عدد أشياء يمكن يديها من ما فيها، فرعبوا منه. فأهل البدع إذا اشتد بأسهم واشتد شرهم واستحكمت مكائدهم لا حيلة من مواجهتهم، وبيان ما عندهم حتى يعرف الناس حقيقة ما عندهم، وفضحهم في رفض شعارات لا صلة لهم بها، إنما هي شعارات للتضليل واحتواء الناس حتى يصلوا إلى الغاية التي يرفعون هذه الشعارات من أجلها، ثم بعد ذلك ينبذون الإسلام وراءه ظهريا. كان عندي طالب متحزب وأنا أتكلم أحيانا إذا وجدت فرصة في بيان منهج الإخوان المسلمين، أنا سأل عن هذا المنهج من عام 1400 تقريبا، لابد أن أبين للناس ضلال هؤلاء القوم، لأني أرى بأم عيني وأقرأ وأسمع وأرى التنظيمات والحركات والجهود في طعن العلماء وتشويه المنهج وإلى آخره. كيف أسكت؟ كيف أسكت؟ فكنت أكافح، لكن صراحة كان أحس أني وحيد، حتى الشيخ محمد أمان الله يحفظه رأى إنهم أنني أسبح في بحر من الماء الصافي العلم، فقال هذا الشيخ بن باز، قال الشيخ بن باز هذه دنيا، قلت والله ما دنيا، والله هذه المشاكل اللي أسبح فيها وحدي. شكرا لله، أنا أعرف ماذا أعيش. طبعا العلماء عندهم مشاغل كذا كذا، يحسن الظن هؤلاء يلبسون عليهم سلفيا وغير على الإسلام كذا وكذا، عوامل عديدة وأساليب كثيرة وأشياء تخليهم يعني يحسنون الظن بالناس، ومن باب يعني من خدعنا بالله خدعنا له، لكن الذي يعرف الحقيقة من خلال الكتب من خلال الحركات من خلال التصرفات هذا لا يقدر ولا يجوز له، إن سكت والله أكبر خيانة. فنحن نؤدي أمانة، نؤدي واجب افترضه الله عز وجل، ليس واجب علي وحدي، الواجب على جميع العلماء، لا فكل واحد على قدر ما أدراك. ومن أخطر ما عند هؤلاء الذين غزوا هذا البلاد، غزوها غزوا رهيبا، يعني يتحدثون عن غزو فكري ويؤلفون وكأنهم يحددون الأمة وكأنهم عند غير الإسلام، في نفس الوقت هم غزاة لهذا البلد. هذا البلد كما تعتقد سنهبون، يجيبون مناهج أخرى وعقائد أخرى وأفكار أخرى وسياسة أخرى لا غريب، تغيير كامل على منهجهم وعلى قواعدهم وأصولهم التي تناهض الإسلام وتناهض منهج السلف الحق. فكتبنا على ضعفنا ما نستطيع، والموقف يتطلب كتابات ويتطلب مواقف كثيرة فيها الشجاعة وفيها الحكمة في نفس الوقت، فيها القوة وفيها العلم والبيان والنصح والفضح لأهل الباطل، كما في هذا الحديث يعني ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويلات الجاهلين. كل حال يعني الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بالطائفة المنصورة أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهم ولا الحمد هم اللي يبين هذا الدين وهذا المنهج الصحيح، وهم حملته، وإن كان يحصل من بعضهم تقصير لكن المنهج ماشي، المنهج ماشي والله الحمد في المدارس وفي الجامعات، ويحتاج حماية، لأن صراحة احنا جربنا أن لما تأتي تدرس المنهج فقط وما تتعرض لأهل الأهواء والبدع ولا تحذر منهم ولا تستخدم سلاح التحذير في وجه أهل الباطل، فإن أهل الباطل يهجمون على هذا الزرع ذئاب وحوش حيات أفاعي فئران تتأكل هذا الزرع، لأنه يحتاج حماية والحماية مهمة متوفرة، فلا بد من توفير الحماية لهذا العمل ولهذا البناء ولهذا الجهاد، يحتاج حماية. ما هي الحماية؟ الحماية هو الذي لم يفرط فيه السلف، وهو بيان أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من مجالستهم ومن أخذ العلم عنهم إذا كانوا دعاة، إذا كانوا مسالمين واستغنينا عنهم فلنستغنى عنهم ولا نأخذ منهم شيء، وإذا كانوا احتجنا إليهم ودعتنا الضرورة إلى أخذ ما عندهم من هذا الدين فنحن نأخذه مع غاية الحذر ونكتفي بهذا القدر، والضرورة تقدر بقدرها. فالسلف استخدموا سلاح التحذير وألفوا في ذلك المؤلفات وحذروا من المبتدعين ومن كتبهم، بل أمروا في بعض الأحيان بإحراق هذه الكتب التي تضر بالأمة، وهذا موجود في دواوين العقائد التي يتكلم فيها عن البدع ويحذر منها، وهي مؤلفات كثيرة. ويحتج ابن القيم ليقول إن كتب هذه البدع والضلالات والسحر وما شاكلها هي أضر من الخمور والدنان وكذا وكذا، فكما تكسر تلك الدنان وغيرها هذه الكتب يجب أن تحرق. ويستشهد بإحراق الصحابة للمصاحف خشية أن تفرق الأمة، فالكتب البدع أولى، ويحتج بالمنع من قراءتها بإنكار عمر رضي الله رسول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء بكتاب، ما هذا الكتاب؟ قال أخذته من التوراة، وهو حق أجل عمر مرء الملهم المحدث يعرف الحق ويميزه ويتكلم، أحيانا فيأتي الواحد ما يؤيده، أحيانا يختلف مع الرسول فيأتي الواحد مؤيدا لموقف عمر رضي الله عنه، لكن يحتاج إلى الرسول، يعني لو جاء منه حاجة أحيانا لكنه دائما في حاجة إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى توجيه وتربيته عليه الصلاة والسلام. فجاء بكتاب ما هذا الكتاب؟ قال أخذته من التوراة. قال والله لو كان موسى حيا، قال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الآن يا أخوتي ناس يقول أنهم سلفيين وهم يتبنون كتب أهل البدع الكبرى، وبدع لا أول لها ولا آخر وفي غاية الخطورة، وظهرت آثارها المدمرة في كثير من الشباب لم يسلكوا طريق السلف في حماية الشباب من هذه الكتب الضالة المضلة، وليتهم سكتوا فقط، ولكن يستخدمون أفتك الأسلحة وهو الإعلام الرهيب للدعايات لهذه الكتب والدفاع عنها والتحذير من كتب السنة التي تدحض هذه الأباطيل وتبين للناس تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين، فهذه كارثة خطيرة جدا. فنحن نناشد الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يتقوا الله في هذا الشباب الذي نرجو منه بعد الله تبارك وتعالى أن يرفع راية السنة وراية التوحيد، وأن يعد العدة لمواجهة الدجال وغيره من الدجاجلة. في الأحاديث إن بني تميم أشد الناس على الدجال، فلنعد بني تميم وغيرهم لمواجهة الدجال، لا نعد منهج سيد قط ولا منهج بنا ولا خرافات ولا بدع ولا ضلالات، وإنما نعدهم بمنهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خالصا من كل خلط نظيفا من كل شوك. أكتفي بهذا القدر، وإذا استحسنتم أن نقرأ شيئا مما عند هؤلاء القوم الذي يقول إسلامنا ما يكفي، يقولون هذه العقيدة اللي عندنا لا تساوي شيئا، وأنتم تحاربون القصور القبور ونحن نحارب القصور. ماذا فعلتم معشر السلفيين؟ والله السلفيين أجدادنا وآباءنا قاتلوا وأقاموا دولة مسلمة، تعتز بهذه العقيدة. أنتم إيش عملتم؟ أنتم أقمتم الآن دولة في السودان تدعو إلى وحدة في الأديان وتشيد القبور والكنائس، وأنتها ضلالة الأول والآخر. وعندكم دولة في أفغانستان طبعا تحمل ترفع راية تحت الشيوعي والرافضي والباطني، وما رأينا شيئا من تطبيق الإسلام، لا عقيدة ولا شيء. فخلونا الحال يا جماعة وروحوا في دولكم، إذا كان أنتم ترون هذه دول إسلامية روحوا هناك، إحنا هذا قد حالنا ونصحح ونرمم إذا عندنا شيء من الأخطاء والتقصير. هذا جهود سلفية، لا جهود إخوان أقامت هذه الدولة، ولا جهود تبليغ، ولا جهود قطبيين، ولا جهود ناس آخر، ولا جهود سلفيين. يا هادو أوجدوا دولة بفضل الله تبارك وتعالى تؤمن بالتوحيد وتضع في مناهج التوحيد وتدافع عن التوحيد وتحارب الشرك والخرافات. يموت الملك يدفن بجنب العجوز ما نميز عليها، قبره قبرها واحد. هل رأيتم قبرا للملك ولا العالم في هذا البلد؟ إذا قبر الآن في أي مكان، طبعا هذه ميزة للإخوان، ولا ما يرى هذا شيء، هذا ما يرى شيء، هذا يعني توحيد ساذج وإيمان ساذج وكل يعني ضئيل ما هو شيء. يقول نبغى توحيد المواجهة، نبغى توحيد يعني أو إيش منهج المواجهة، ما هو سلفية المواجهة اسمه سلفية الجبر والسلفية الإرجاء، نريد سلفية المواجهة، سلفية التحديات، يعني شكل موجود في السجن. عرفتم؟ يريدون هذا، يريدون فتن وثورات، والثورات هذه تبدأ من هنا، يربون الشباب في أفغانستان هنا وهنا هنا. هنا كان مساكين الفطرة جهاد ولا جهاد، أفتى شيوخنا بأن الجهاد فرض عين، شيخ الباز شيخ الألباني، فهب الشباب من العالم الإسلامي كل الشباب السلفي، يعني تحركوا من البلدان كلها، أكثرهم سلفيون على الفطرة وعندهم سلفية، فسمعوا بفتاوى علماء السلف فهبوا الجهاد، يروحون هناك يخربوهم يفسدوهم، شالهم فكر مولودي وسيد قط تكفير وتضليل إلى آخره، وطعن في العلماء وتكفيرهم. علماء التوحيد والسنة يحاربون الشرك والكفر يصبحون هم الكفار، وعلماء الخرافات والبدع الواقعين في الشرك دول أئمة الإسلام وقادة الأمة، فقلبوا الحقائق وشوهوا التصورات وأفسدوا عقول الشباب وجعلوا منهم دمى ولعب. نعم دوس القط. فالآن يا أخوته جربنا كثيرا من الشباب لا يستفيد من اللغة ولا يستفيد من الأصول ولا يستفيد من القواعد ولا يرجعهم عن أخطائهم شيء أبدا، ما في شيء يصدهم عن أخطائهم. يعني يمكن تجادل يعني إنسان مبتدع غارق في البدع والضلال لكن عنده عقل، فتجد يعني تمسكه بأشياء يستسلم لك، سلم لك أصل من الأصول، سلم لك باللغة، سلم لك بمرجع من المراجع، مصدر من المصادر. هؤلاء ما في تسليم، يعني منهج غزية، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن تنشد غزية، يعني مهما جئت بالحجج والأدلة والبراهين وما عشي بس ولا غزية. فنحن ما نريد هذا، هذا ينذر بدمار والعياذ بالله وبفتن لا ولا الآخر. فلا بد من تربية هؤلاء الشباب الاعتراف بهذه القواعد بهذه الأسس. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسنة لله. فأنت تكتب وتقيم الحي والبراهين، عندك يعني مواجهة بسيطة، إشاعة أنك إشاعة خلاص، هذا هو الجواب. ها يرموه بالأمالة ولا بالجاسوسية ولا بأي حاجة، وهذه هي الحجج وهذه هي البراهين، ويتلقاها الشباب هكذا مسلمة. أين أنتم من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ هذه لا توجد الآن، والله لا توجد، هذه انتهت كل المشاكل. لو طبقنا هذه الآية بصدق وإخلاص تنتهي كل المشاكل وتدوب كل الفوارق والخلاف. إذا رأيتم أن نحكي بهذا القدر وعندنا فصل من الفصول نريد أن نقرأه من كتاب العواصم مما في كتب السيد قطب القواصم لتروا دين هؤلاء القوم، نقلناه من كتبهم ومن أقوالهم، ومن يشك في شيء فليرجع، وإذا وجد مني تقصير أو ظلم لهؤلاء تفضل بعد أسبوع بعد شهر صعيب التليفون، اكتب لي كتاب، ارسل فاكس، انك اخطأت في كذا وظلمت في كذا وافتريت في كذا، وانا مستعد والله ارجع الخطأ. واما نسلم زمامنا لاهل الباطل والضلال ودعاة اخوة الاديان ووحدة الاديان، هذا شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى، ولا يرضاه هذا الدين، ولا يرضاه عقل ولا فطرة. فاخترنا فصلا يعني نقرأه اذا تسع الوقت، او نقرأ بعضه لندرك الفرق بين ما عليه هذه الجماعة التي نعدها ان شاء الله الطائفة المنصورة التي تذب عن دين الله عز وجل، والفرق بين الطوائف المخذولة الضالة التائهة وتحمل كذبا وزورا شعارات إسلامية لا واقع لها أبدا. فإلك إبراهيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الشيخ أبي حفظه الله تبارك وتعالى الفصل الخامس، حرية الاعتقاد عند سيد قطب. ويقول سيد قطب: وكانت يعني رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني. يعني كيف شيء؟ وكانت يعني رسالة الإسلام. وكانت يعني رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلمين.
حماية؟ سمعوا تبهوا. بل أصبح؟
بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلمين لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. وحينما شرع القتال في الإسلام وعرض القرآن حكمة القتال، قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والصوامع معابد الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات معابد اليهود، والمساجد مصليات المسلمين. وقد قدم الصوامع والبيع والصلوات في النص على المساجد توكيدا لدفع العدوان وتوفير الحماية لها. أقول: والقائل الشيخ ربيع: أولا، في هذا الكلام حرب شديدة على مبدأ الولاء والبراء والحب في الله والبغض فيه المفروض، حيث يصفه بالطاغوت وبالتعصب الديني. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال تعالى:
ما البغض للكفار، بغض الكفار وأعداء الله هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة، وأوشك أورى الإيمان ويسميه طاغوت ويسميه تعصب ويشوه، يعني هذه المبادئ شوه تشويه. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ثانيا، يستنكر منه هذه المبالغة والتهويل في قوله: وكانت ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى لا إكراه في الدين. فسبب نزول الآية أن بعض
القرآن جاء لمعلم مبادئ هيئة الأمم المتحدة الماسونية، يعني مبادئ هذا الماسونية، فكأن الإسلام جاء يعلن هذه المبادئ الماسونية: حرية الأديان، حرية الاعتقاد، المساواة إلى آخره. نعم.
فسبب نزول الآية أن بعض أولاد الأنصار تربوا في الجاهلية في أحضان اليهود فتهودوا، فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير خرجوا معهم، فأراد آباؤهم أن يجبروهم على الإسلام فأنزل الله الآية المذكورة. وبعض المفسرين يرى أن هذه الآية خاصة بهم، وبعضهم يرى عمومها وشمولها لأهل الكتاب، ثم يذهب إلى أنها منسوخة بآية الجزية في سورة براءة. ورجح ابن جرير أن الآية تتناول فقط أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يقبل منهم الجزية، لا تتناول العرب وغيرهم من الوثنيين من سائر أمم الأرض. وإذا فليس الأمر كما يصوره سيد قطب ويهول به. ثالثا، تضخيم حرية الاعتقاد بهذه الصورة لا يعرفه الإسلام ولا المسلمون، فالله شرع القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والفتنة الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
من أصر صبر هذا الحمد لله بذلك العرب ولا المشركون وقاتلوا حتى لا تكون فتنة الشرك ويكون الدين لله. فين يعني حرية الأديان؟ وأمرنا بالقتال حتى لا يبقى على وجه الأرض فتنة. فين الحرية هذه؟ وراح الصحابة غزوا الفرس والرومان والهنود والبربر والسودان وإلى آخره، كيف راحوا الناس هذه البلدان؟ إذا هم ظلمة، هم خالفوا إذا هذا المنهج اللي يقوله سيد قطب والذي ما خطر ببال المسلم من المسلمين. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالقاعدة الأساسية جهاد الكفار والمشركين حتى تتحقق هذه الغاية الكبرى. وقضية قبول الجزية من أهل الكتاب استثنائية من هذه القاعدة الأصيلة الكبيرة، فإن لم يؤدوا الجزية وهم صاغرون يقاتلون لكفرهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فأين هي حرية الاعتقاد التي يدعي سيد أن الإسلام أعلنها على شاكلة إعلان هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى شاكلة دعاوى العلمانيين الديمقراطيين؟ فالناس عباد الله في نظر الإسلام، خلقوا لعبادته، فإن تمرد بعضهم عن القيام بهذه الغاية لا يستحق إلا الهوان في الدنيا والآخرة. وإذا فلا يجوز لسيد قطب أن يعرض موقف الإسلام من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية أذلاء صاغرين في هذه الصورة الضخمة العامة لهم ولغيرهم، والتي تلغى فيها القيود الثقال التي تجعلهم تحت مستوى العبيد، وتلغى فيها القاعدة الأساسية التي ذكرناها آنفا، والتي تتجاهل الشروط العمرية المعتبرة عند فقهاء الإسلام، والتي عامل بها المسلمون وعلى رأسهم خلفاؤهم عاملوا بها أهل الكتاب. رابعا، من المستنكر قوله بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي بهذه الصورة الشاملة للديانات الباطلة كلها، كأن الدولة الإسلامية والأمة المسلمة أصبحت مجندة لحماية هذه الحريات الباطلة التي يدعيها سيد للديانات وعبادتها ومعابدها، بل إن حماية معابدها مقدمة على حماية المساجد في نظره، فهذا الأسلوب فيه دفن لعزة الإسلام والمسلمين وإهانة الكفر والكافرين، كما أن فيها دفنا لمبدأ الولاء والبراء وبغض الكفار وعداوتهم المفروضة كما في النصوص التي سبق ذكرها. لا يظن القارئ أن هذا سبق قلم من سيد، بل هذه عقيدة ثابتة يقررها ويكررها في كتبه كثيرا. ففي تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين الآية يقول وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره،
الله أكبر،
وترك أمره لنفسه
فيما يحترم الباطل ومشاعر أهل الباطل وإلى آخره. فين هذا الكلام الخارج؟ نعم.
وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال.
أثان الله الكفار، فين تأتيهم الكرامة؟ نعم.
وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه. وهذه أخص خصائص التحرر الإنساني، التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب متعسفة ونظم مدلة
صغيرت ولا لا.
وهذه أخص خصائص التحرر الإنساني، التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب متعسفة ونظم مذلة لا يسمح أو لا يسمح لهذا الكائن الذي كرمه الله باختياره لعقيدته أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجيهية وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها.
قالوا أنت قد روسيا، أنت قد روسيا، نعم تقدها لأنك الناس الإيمان، لكن الدولة الإسلامية تقود الناس بأجهزتها ووسائلها الإيمان، يجرون الناس إلى الجنة بالسلاسل، أليس كذلك؟ فهل ينكر على الدولة الإسلامية أن تسخر كل ما عندها من أجهزة لجذب الناس إلى التوحيد والسنة؟ ينكر عليها هذا؟ ويقال أن هذا ضد حرية الأديان؟ روسيا ينكر عليها لأنها ضد الحق، لكن الإسلام يدعو الناس إلى الحق، فلو سخرت كل إمكانياته وأجهزته لإقناع الناس بالإسلام فلا هو الحق، وقد يسر السيف لإدخال الناس في هذا الحق. نعم.
فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الإيمان أو يحرمه من الإيمان بإله للكون، يصرف هذا الكون، يصرف هذا الكون، وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب. إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت لها أو يثبت له بها وصف الإنسان.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الإيمان أو يحرمه من الإيمان بإله للكون، يصرف هذا الكون، يصرف هذا الكون، وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب. إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت لها أو يثبت له بها وصف الإنسان. فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء.
ما أزحف أنا بالجيوش وأقول له ادخل في الإسلام، قال ما أود أدخل الإسلام، إذا كان معي الجزية أقول له أدي الجزية واخضع للإسلام فيرفض، أسأل سيش وأقتله. هذه مصالح الحريات، حريات الباطل الكافرة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس عبيد، وما خلق الجن إلا ليعبدون، ما قال ما خلق. وما خلق الجن ليس إلا ليكون أحرارا ويعتقدوا ما يشاءون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بمسألة الحرية، هناك خلط عند كثير من المفكرين بين أمرين، حرية الاعتقاد وحرية التصرف، فتجدهم يأخذون مثل ما ينقل عن عمر رضي الله عنه في قصة ابن عمرو بن العاص في مصر، ويدندنون حولها كثيرا، وهي مقولته متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهذه حرية التصرف التي لا يخل بها سوى أن يكون الإنسان رقيقا، أما إذا كان حرا في تصرفه فلا يجوز لأحد أن يحجر عليه إلا بدليل شرعي أو سبب شرعي. وحرية الاعتقاد ليس الأمر فيها مطلقا، ولا ينبغي أن ينتبه إلى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن هذه لا تعني حرية الاعتقاد بمعنى ترك الناس يختارون ما يشاءون وفق أهوائهم، ولكن هذه معناها أن الإنسان لا يدخل في الدين إلا إذا تبين له الدليل والحق وظهرت له المحجة، فإذا ظهرت له المحجة فلا حجة له بعد ذلك في أن يتأخر. فإن كان من أهل الأديان السابقة فهذا يدفع الجزية مثل ما أشار الشيخ، وإن كان من الوثنيين فليس أمامه إلا الإسلام أو القتال. ولم يقل أحد من أهل العلم في السابق ولا في أيضا لاحق أن قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو قول الله تعالى لا إكراه في الدين، أن هذا معناه أن يترك الناس ولو كانوا وثنيين أن يتركوا أحرار لا يدعون للإيمان ولا يلزمون به. فينتبه لهذه القضية، لأن الحرية مسألة يخلط فيها كثير من الناس ويصوغوا أو يصوغونها كما يشاءون. إن أرادوا أن يتكلموا عن الغربيين قالوا الإسلام لا يكره أحد، وقالوا إن الله تعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، وأن الإسلام دين الإنسانية، ويحاولون أن يفخموا هذه المسائل حتى تطغى على الأصول الشرعية. الإنسانية ليست عقيدة، الإنسانية جنس، فينبغي أن ينتبه، ليست الإنسانية مبدأ ولا عقيدة ولا شيئا يعني ضائعا حتى يبحث الناس عنه. الإنسانية جنس خلق الله بني آدم، سماهم الناس وسماهم أناسي وسماهم إنسان للاستغراب، وهذا جنس. والمسألة جعل الإنسانية مبدأ أو جعل النسبة إليها هذا عمل إنساني أو فلان ما عنده إنسانية، هذه مسألة تراها من المسائل المطاطة وغير المنضبطة، والتي يدندن حولها كثير من المتأثرين بطروحات الغرب وأفكاره. فينبغي أن ننتبه لهذه المسائل ولا نغتر بمن يدعو إلى الحرية هكذا على إطلاق. ما هي الحرية التي تريد؟ ما هي الحرية التي تريد؟ حتى في الاعتقاد ما في حرية في الاعتقاد ولا في التصرف، المسائل مضبوطة بضوابط شرعية، سواء عندنا نحن المسلمين أو في الأديان السابقة، أيضا في أديان الله عز وجل السابقة التي نزلت على رسله عليه الصلاة والسلام والتي نسخت بالإسلام، أيضا المسائل ليست على إطلاقها هكذا. استعمال كلمة مطاطة حرية، ولهذا عندما ترجعون إلى ما يسمونها بالماسونية، والتي يحاول يعني دعاة بعض الأفكار أو المذاهب الإسلامية يعني غير المنضبطة بضوابط الشرع أن يفخموها ويجعلوها يعني قضية القضايا، تجدون من شعار الماسونية الحرية، الدعوة للحرية والإخاء والمساواة. هذه مسائل ينبغي أن لا تنطلي على أهل العلم الشرعي. عندما تأتون إلى التعبيرات الشرعية لا تجدون ترى هذه المصطلحات المطاطة في المصطلحات الشرعية العلمية عند الفقهاء وعند العلماء في مصطلحات كتب العقيدة، لا تجدون هذه المسائل، مسائل الحرية، مسائل الإخاء، مسائل المساواة. تجدون مسائل الولاء والبراء والمحبة والبغض، أما مسائل الحرية والمساواة والإخاء هذه التي يستعملها كل من هب ودب فينبغي أن لا تنطلي علينا. مثل ما قال علماؤنا رحمهم الله وأئمة الإسلام في القضايا أو في المصطلحات التي أحدثت في الاعتقاد تماما، نقول ما مقصودك بهذا الكلام؟ فإن كان المقصود بهذا الكلام فهما شرعيا فيؤصل ويبين المال الحكم الشرعي فيه، وإن كان المقصود كلمات عائمة يستخدمها من أراد أن ينفخ في بوق الدعوة الإسلامية لصالحه أو يضخم الأمور لشيء على حساب شيء آخر فينبغي أن لا ننساك وراءه. وهذا يعني هذه مداخلة أو إيضاح حول مسألة الحرية وحرية الاعتقاد وما أشار إليه القارئ، والله تعالى أعلم.
والإسلام هو أرقى تصور للوجود وللحياة وأقوم منهج للمجتمع الإنساني للإنسانية بلا مراء.
من أول حقوق الإنسان التي
إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له له بها وصف الإنسان. فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء، ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة.
وقتلته من أجل عقيدة الفاسدة، أكون سلبته حرية الاعتقاد وخص خصائص الإنسانية؟ الإسلام هذا ميزان إسلامي ولا ميزان جاهلي؟ هذا ميزان ماسوني.
افتراضات نظرية ما عندها عليها أي
تدليل ويفترضها. شوف منطلق ماسوني عارف هو. أيوة.
فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء، ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة والأمن من الأذى والفتنة.
حرية الدعوة في العقيدة، هل يعني المسلمون حينما يعني خضع الكفار للجزية، النصارى للجزية يؤدونهم صاغرون، واشترطوا عليهم شروط كلها مذلة في ملابسهم وفي مراكبهم، وألا يعني يرفعوا الأجراس، وألا يظهروا شيئا من دينهم ومن عباداتهم، وألا يظهروا بشرب الخمر، وهو كل شيء إذلال في إذلال إذلال في إذلال، يعني يظهر فيه معنى الصغار الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الثاني. يقول إننا نعطيهم حرية الدعوة العبادة، يعني نفتح لهم الإذاعة حقتنا مثل إذاعة السودان ونقول لهم دعوة النصرانية، ونفتح لهم الصحف ونقول لهم انشروا دينكم حتى يتمنى أبناء المسلمين أن يكونوا نصارى. الآن ترى ما شاء هذا مثلا. تفضل، حرية الاعتقاد، حرية الدعوة إلى هذه العقيدة. من أين أخذ هذا؟ من أي آية؟ من أي حديث؟ من أي قاعدة من قواعد الإسلام؟
الذي يسلب إنسان حرية الاعتقاد
في هذا الخلاف؟ عيدها؟
قوله إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له بها وصف الإنسان، فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانية ابتداء، ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة والأمن من الأذى والفتنة، وإلا فهي حرية بالإسم لا مدلول لها في واقع الحياة.
والإسم عليه الصغار تكون هذه حرية في الواقع وفي اللفظ فقط، في حرية في اللفظ فقط ولا واقع لها ولا قيمة لها. نعم.
والإسلام وهو أرقى تصور للوجود وللحياة وأقوى منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء، هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين، وهو الذي يبين لأصحابه أو لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين، فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المتعسفة وهي تفرض أو وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟ وهذه فتوى للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله في من يجيز حرية الاعتقاد والتدين بما شاء من الأديان. وسئل فضيلة الشيخ: نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ فأجاب بقوله: تعليقنا على ذلك
السائل من تلاميذ سيده من مدرسته، ولكن لا يعرف عقائد شيخه وإمامه، أنه يدعو بقوة إلى حرية الاعتقاد، فهو يسأل عن القول بحرية الفكر ويفسرها من عنده أن المقصود حرية الاعتقاد. دولك يدعو حرية الفكر، هذا أهم من حرية الاعتقاد، فسرها بحرية الاعتقاد. شيخه يصرح بحرية الاعتقاد بل الدعوة إلى هذه العقيدة، ماذا يقول الشيخ العثيمين؟
فأجاب حفظه الله بقوله: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله يسير عباده عليه.
يكفي هذا، يكفي هذا، انتقل لشهادة في الوقت. شوف نصا له آخر أخص من هذا النصوص.
وهذا سؤال أيضا وجه لفضيلة الشيخ.
أيها الشيخ بالكفر من يقول هذا الكلام؟ امشي.
وليس هذا أمرا مرتجلا من سيد ولا زلة قلم، وإنما هو يسير على منهج رسمه الإخوان المسلمون، فهذا مرشد الإخوان يضع آخر لبنات هذا المنهج في آخر حياته. احتفل الإخوان المسلمون بمرور 20 عاما على إنشاء الجماعة، وفي هذا الحفل خطب حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين خطبة قال فيها: وليست حركة الإخوان موجهة ضد أي عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف، إذ أن الشعور الذي يهيمن على نفوس القائمين بها أن القواعد الأساسية للرسالات جميعا قد أصبحت مهددة الآن بالإلحادية، وعلى الرجال المؤمنين بهذه الأديان.
كما تركها الأنبياء، رسالة موسى بقيت كما ترك موسى رسالة التوحيد، ورسالة عيسى وهي الإنجيل هل بقيت كما هي كما تركها عيسى داعية إلى التوحيد وإلى طاعة الله وعبادته؟ حرفت صارت ديانات باطلة، صارت فيها الكفر وأهلها كفار، والآن يوحي بأن الديانات هذه سماوية وأنها شقيقات للإسلام، فعلى أصحاب هذه الديانات يتعاونوا ويتكاتفوا ليقفوا في وجه الإلحاد. يعني ضد عواطف النصارى بأنهم إخوانه، وأن الدين ودينه أخوات على ما يقول المصريون. اقرأ.
وعلى الرجال المؤمنين بهذه الأديان أن يتكاتفوا ويوجهوا جهودهم إلى إنقاذ الإنسانية من هذا الخطر، ولا يكره الإخوان المسلمون الأجانب النزلاء في البلاد العربية والإسلامية.
الذي رب الشيوعية هم النصارى واليهود أصحاب الديانة، من لا أوجدها غير اليهود النصارى، هم لا أوجدوها ورعوها في كل مكان، في الهند وفي اليمن عدن وأمثاله وفي كل بلدان. لا، الذي أنشأ هذه المذاهب الشيوعية هم النصارى واليهود. كيف يدرس؟ كيف؟ اليهودي وبريطانيا كانت تقع الإلحاد في العالم، وإلى ما كان يرى الإلحاد بلاد المسلمين، الإلحاد اللي يكون بين المسلمين وراء أمريكا وأوروبا. نعم، واليهود كان يتكاتلون مع حسن البنا على محاربة الإلحاد، وهم الذين أنشأوه ويرونه ويعرف هذا، لكن كلام شارف.
ولا يكره الإخوان المسلمون الأجانب النزلاء في البلاد العربية والإسلامية، ولا يطمعون لهم سوءا حتى اليهود المواطنين.
ولا
يكره الإخوان المسلمون الأجانب.
يكره النزلاء من الإنجليز والأمريكان وغيرهم في بلاد المسلمين كله، ما لهم إلا المحبة عندنا والإخاء والمودة.
ولا يكره الإخوان المسلمون الأجانب النزلاء في البلاد العربية والإسلامية، ولا يضمرون لهم سوءا حتى اليهود المواطنين، لم يكن بيننا وبينهم إلا العلائق الطيبة. وقبلها في عام 1946 خطب أمام لجنة أمريكية بريطانية بشأن قضية فلسطين فقال:
شوف يا أخي، ذهب البنا الى الجنوب، جنوب مصر كان مدري سماها، فرحب به النصارى فاعلنوا له اعلانات محاضرات في اظن 14 كنيسة او 11 كنيسة، فكان يتكلم يبيع الاسلام والنصارى يصفقونه، فرحبوا بهذا الاسلام الذي اوقع له البنا واحبوه. اسلام البنا هو الاسلام الذي محمد عليه الصلاة والسلام، فميع لهم الاسلام في هذه المحاضرات، ميع ميع حتى ما خرج الا والنصارى اخوانه. نعم.
يقول حسن البنا: والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، لأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، ولهذا فإني أحب أن أوضحها باختصار، فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية،
لأن الغرب تصوروا أن الإسلام فيه تذمت وفيه تعصب وفيه وحشية، فهو يريد أن يزيح هذه التصورات الفاسدة في أذهان الغرب، فيريهم أن الإسلام والنصارى واليهودية أخوات. تفضل.
ولهذا فإني أحب أن أوضحها باختصار، فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم
اتفاقا. على محبتهم ومودتهم، لكن لهلش مصافاتهم، طيب مصافاتهم يمكن أكثر من محبة، على مصافاتهم إيش ومصادقتهم ومصادقتهم، فين هذه المصافات المصادقة في القرآن والسنة؟ فين جاب البنا؟ أنا قلت لواحد من إخواني جاهز لك هذا الكلام، والله ما كذب الروافض والباطنية الله مثل هذا، مثل هذا الرجل ما افتروا الله مثل هذا الافتراء. نعم.
وقد أثنى عليهم وقد جعل بيننا وبينهم اتفاقا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا.
هذه اقتصادية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ها وبصدهم، هذه اقتصادية يعني صدوا الناس على الاقتصاد الإسلامي، ولا على الإسلام صدوا الناس على الحق. تفضل.
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم إيش؟
نعم وأكلهم الربا
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه
يعني الآن تحريم الربا ناحية اقتصادية بحتة لا علاقة بالدين، لا الدين بها ما فيش علاقة بين الدين وبين تحريم الربا، كلام كذب هذا على الله، كل هذه معالجات دينية. نعم. اللي يستحل الربا هو كافر؟ والكافر ولا عاصي مجرم إلى آخره، إيش مخالف للدين ولا لا؟
الآية صريحة وصدق من سبيل الله.
نعم كلها كلها
أول الآية
يعني. نعم.
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ونحن حين نعارض بكل قوة الهجرة اليهودية نعارضها لأنها تنطوي على خطر سياسي، وحقنا أن تكون فلسطين عربية.
ما شاء الله أوروبا، ما شاء الله أوروبا. ها أنا أقول القرضاوي لما كتب على فتوى الشيخ الباز كيف يعني فتوى معرضته؟ ماذا يريد؟ هل يريد يرفع شعار الإسلام والجهاد الإسلامي لتكون كلمة الله العليا، أو له أهداف أخرى ومقاصد أخرى؟ يقول نحن نقاتل اليهود لا لفساد عقيدتهم ولا لكفرهم، إنما نقاتلهم من أجل الأرض. طيب أنا أروح أقاتل من الأرض عن أرض جورج حبش وعرفة لا، وأقدم نفسي ومالي لأجل تحقيق هذه الغاية حاجة وطنية عربية، ولا أجاهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى؟ فتبين مقاصدهم الخبيثة من هذه المعارضة ومن هذه الشعارات الكاذبة. تفضل. أحد استنكر الشيخ الباز لما أفتى حركوا الدنيا كلها ضد هذه الفتوى، لما طلعت فتوى الكرضاوي هل حركوا ساكنا؟ أنا أسألكم دون ينطلقون من دين ولا من هواء؟
وسئل سماحة الشيخ عبد
الصلح الرسول صالح والصحابة صالح وفي كل ميدان وفي كل بلد وفي التاريخ الإسلامي مصالحات كثيرة في عهد صلاح الدين وفي عهد تيمية وإلى آخره. صلاح الدين جاهد جاهد وطرد النصارى من الشام كلها، ثم بعد ذلك حشدوا حشودهم وهجموا على بلاد المسلمين فأخذوا الساحل لبنان وغيرها، فاضطر صلاح الدين أن يصالحهم وبقوا بقوا هيران بعينه. الآن مر على المسلمين أكثر من 60 سنة واليهود يحتلون هذا البلد، عجزوا بذلوا كل الوسائل، وفي قيادات خائنة أيضا من العرب، ماذا ما في؟ والشيخ الباز لما سألوا عن ناحية شرعية أجاب بما في الشريعة الإسلامية بناء على نصوص من كتاب الله وسنة الرسول وعلى يعني سيرة العلماء وتاريخهم. فأبعم الدنيا وقدوة أي فتوى سلفية لابد أن تقوم الدنيا وتقول. طيب فين قاعدتكم يا ناس؟ أنتم تقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وعذرتم الناس في الكفر وفي الإلحاد وفي الرفض وفي كل الضلالات، فإذا أفتى سلفي وقدم الأدلة على صحة فتواه خالفتموه وأدخلتموها في إطار الكفر بالله تبارك وتعالى وإطار الولاء لأعداء الله عز وجل. يعني يدل أن القوم أهل الأهواء وأهل الفتن ولا يشربون إلا على المنهج السلفي وآله. نعم.
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تبارك وتعالى مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة الإفتاء والبحوث العلمية عن هذا الكلام فأجاب حفظه الله: ما حكم الشرع في من يقول إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية وقد حث القرآن على مصافاتهم ومصادقتهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا؟ فقال: ولا تجادل أهل، فقال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وحينما أراد القرآن أن يتناول قضية اليهود تناولها من وجهة اقتصادية وسياسية فقال: فبظلم من الذين هادوا إلى نهاية الآية. ما حكم الشرع في هذه المقولة يا شيخنا؟ أجاب سماحة الشيخ بقوله: هذه مقالة باطلة خبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. وهذه المقالة مقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة، والدعوة إلى الله بالحسنى ليست خاصة باليهود ولا بغيرهم، بل الدعوة إلى الله مع اليهود ومع الوثنيين ومع الشيوعيين ومع غيرهم. يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا عام للكفار ولغير الكفار. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليس خاصا بهم، ولكن من باب التنبيه على أنهم وإن كانوا يهودا أو نصارى فإنهم يجادلون بالتي هي أحسن، لأن هذا أقرب إلى دخولهم في الإسلام وإلى قبولهم الحق، إلا إذا ظلموا. فالحاصل أن الدعوة بالتي هي أحسن للكفار ولجميع المسلمين. الدعوة بالتي هي أحسن ليست خاصة باليهود ولا بالنصارى ولا بغيرهم. فهذا الكلام الذي نقلته عن هذا الشخص هذا غلط. نسأل الله للجميع الهداية.
في كلام شديد يعني بين غاية الجهاد، غاية الجهاد حين ما شاء الله الجهاد أنه لحماية الغاية من حماية المعابد هذه. المعابد هذه كان اليهود في عهدهم كانت كنائسهم فيها توحيد الله عز وجل، فهؤلاء هذه كان يحميها الله عز وجل حينما كانت على الإسلام ويهيئ الله من يدافع عنها، والنصارى كانت لهم كنائس يعبدون الله فيها على الإسلام الصحيح فكان يهيئ الله من يدافع عنها، والصالة كذلك والمساجد مساجد المسلمين كذلك. فالله يدفع عن أهل دينه الذي يعبدون عبادة صحيحة خالصة لوجهه عز وجل يدافع عنهم. هذا حولها للكنائس الكافرة والصلوات الكافرة والمعابد الكافرة. ثم شوف هذا الكلام واقف اسمعه: وحينما شرع القتال في الإسلام وعرض القرآن حكمة القتال. اسمعوا يا إخوة تبعوا هذا الكلام، اسمعوا هذا التحريف لدين الله عز وجل. قال: وذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المهم انتبهوا لهذا النقطة، قوله: وحينما شرع القتال في الإسلام وعرض القرآن حكمة القتال، يعني حكمة القتال هذه لحماية المعابد، معابد الكفار وكنائسهم وصوامعهم. هل لأجل هذا شرع الجهاد؟ الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله، والجهاد شرع لإزالة الفتنة من الأرض والشرك، وقاتلوا في سبيل الله حتى لا تكون فتنة. هذا يقول إن غاية الجهاد وحكمته هي حماية معابد اليهود والنصارى وغيرهم. فهمتم هذا الكلام؟ فهمتم هذا افتراء الله وهذا التحريف لدين الله عز وجل؟ ثم يقول: وبدأ بهذه المعابد والصوامع وغيرها، بدأ بها قبل المساجد، يعني لتحقيق هذه الحكمة. غزالي اقرأ كلام غزالي، باقي صفحة تقريبا نقرأها وصفحتين. ما يشرب الطبيعي لهم مليش الشخص الغزالي احيانا يتبرع منه، لكن فكر الغزالي ومنهج الغزالي ومؤلفات الغزالي يتبنونها. ما يشرب
والقرضاوي هو الذي ادخل اتصل منهجه في قطر وافسد على قطر
يعني مع الاسف الشديد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. يقول محمد الغزالي: والواقع ان المسلمين كاصحاب المثل تطغى عليهم طيبه القلب وصفاء الطويه فينشدون السلامه ويحسنون الظن، ثم يفاجئوهم بما ليس في الحسبان فيعلمون انهم مهما احبوا مكروهين. ومن ثم يقول الله لهم: ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عفوا عليكم الانامل من الغيظ. ومع ذلك التاريخ السابق فاننا يجب ان نمد ايدينا وان نفتح اذاننا وقلوبنا الى كل دعوه تؤاخي بين الاديان وتقرب بينها. ومع ذلك التاريخ السابق فإننا يجب أن نمد أيدينا وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إلى كل دعوة تؤاخي بين الأديان وتقرب بينها وتنتزع من قلوب أتباعها أسباب الشقاق. إننا نقبل مرحبين على كل وحدة توجه قوى الأديان. إننا نقبل مرحبين على كل وحدة توجه قوى المتدينين إلى البناء إلى الهدم وتذكرهم بنسبهم السماوي الكريم وتصرفهم الى تكريس الجهود لمحاربة الالحاد والفساد.
ذكروا لهم النصارى بنسبهم السماوي الكريم وقطع صلتهم بالسماء والله واصبح اعداء الله ولا صلة لهم بالسماء الا اللعنات والغضب.
وتصرفهم الى تكريس الجهود لمحاربة الالحاد والفساد وابتكار افضل الوسائل لرد البشر الى دائرة الوحي بعدما كادوا يفلتون منها الى الابد.
يعني اذا تمسك اليهود النصارى بكتبهم رجعوا الى دائرة الوحي. عرفتم؟
ولا قيمة
للنص. للنص والتحريف والكفر والإلحاد اللي دخلوا بالكتب. نعم.
أقول: والقائل الشيخ ربيع: لم يستفد الغزالي من توجيه الله للمسلمين في كتابه الحكيم.
خلاص. اقرأ كلام ترابي ولا غباته. ترابي ولا غندوشي ما يا شيخ. ما انتشر. هذا السباعي يتملك كل الأديان والقوميين والبعثيين وكل كلهم يتملكهم ويقولهم الإسلام ما فيه بينكم وبين الخلاف والإسلام النصرانية دعامة تامة دعامة العروبة ومن هذا الكلام يدعو هذه الأديان. المهم ننتقل لأن كلامه طويل جدا ما نقدر نقرأه الآن. لا تسأل الوقت لقراءته. اقرأ كلام الثلاثاني من بعده الآن.
وقال التمساني: يجب احترام الرأي الحر للآخرين وليس من الحرية أن أحول بين الناس وبين آرائهم. وقال حامد أبو النصر: لا مانع من وجود حزب علماني أو شيوعي في ظل الحكم الإسلامي.
هم في الإسلام حرية والباطل. لو كان هناك حرية لأهل الباطل أن يقولوا ما يريدون لما وجد المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لك أن ترفع صوت الحق بالبلء فيك قل الحق، لكن الباطل لا، لا الكفر لا، الضلال لا، أما الحق فاجهر به، لأن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وللحق، ما خلقها الباطل، وما خلق السماوات والأرض ما بينها باطلة. نعم.
وقال حامد أبو النصر: لا مانع من وجود حزب علماني أو شيوعي في ظل الحكم الإسلامي.
نعم. هذا حامد أبو النصر. لا مانع من وجود إيش؟
حزب علماني أو شيوعي في ظل الحكم الإسلامي. وقال الغنوشي:
طيب أبو بكر إذا دكتاتوري راح يقتل المرتدين، ها؟ أبو بكر يعني وحشي دكتاتوري. راح يقتل الناس احرار لا يقتلهم.
قال الغنوشي: انه يجب طرح الاسلام مثل غيره
ويجب المرتدين، يعني كل فقهاء الاسلام يرون قتل المرتد او الرجوع الى الاسلام. هذا ما فيه، ينشأ مسلم وبعدين يروح ياخذ الشيوعيه والنصرانيه والباطنيه وحر، ولا مانع ان ينشئوا حزب هؤلاء المرتدون ينشئون احزابا في ظل الدوله الاسلاميه. نعم.
قال الغنوشي: إنه يجب طرح الإسلام مثل غيره ويجب احترام إرادة الشعوب ولو طالبت بالإلحاد والشيوعية.
يعني الكفار اليهود النصارى الشيوعيين يرضوا أديانهم ويدعو إليها على المنابر وكما شاء وبالصور وكل شيء والمؤلفات. نعم. أيوة الكلام الغنوشي.
قال الغنوشي:
إنه يجب طرح الإسلام مثل غيره ويجب احترام إرادة الشعوب ولو طالبت بالإلحاد والشيوعية.
عرفتم؟ هذا من كبار الإخوان والله هنا يمدحون شبابنا يمدحونه يمدحون الغنوشي ويدافعون عنه لأن شبابنا المساكين مخدوعين ما يعرفون حقيقة هؤلاء القوم ولا يعرفون حقيقة دينهم ولا حقيقة مكرهم ببلاد التوحيد والسنة. نعم
دعوة الترابي إلى وحدة الأديان. وقد دعا الدكتور الترابي إلى ضرورة الحفاظ على الديانات وإزكاء روح الدين في المجتمعات بما يؤدي إلى تحقيق توحد الأديان موضحا أن قوة الدين
إزكاء روح الديانات إلى ما يمزل أن يكون روح الديانة اليهودية والنصرانية والشيء لا خل الشيء يا الله هذا إلحاد ومحاربون إلحاد ولكن لا معنى إذا قامت دولة من النصرانية واليهودية والإسلام مشتركين متوحدين أن تقوم هناك أحزاب شيوعية. تفضل.
وقد دعا الدكتور الترابي إلى ضرورة الحفاظ على الديانات وإذكاء روح الدين في المجتمعات بما يؤدي إلى تحقيق توحد الأديان موضحا أن قوة الدين لها أثر فاعل في الحكم.
لا تسعر الهبوسية والبندوقية والبوذية تدخل في الأديان هذه ومجل تصل إلى 120 نحلة على وجه الأرض الآن 50 نحلة لا معنى أن تتوحد كل هذه الأديان وتقف وجه الإلحاد.
وطالب الدكتور الترابي بضرورة توفير العدل في الحياة بإزالة الفوارق الطبقية بين الناس. وعول الدكتور الترابي كثيرا على علماء الدين المسيحي والإسلامي ودعاهم إلى دور فاعل ومتعاظم من أجل إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة للشعوب مؤكدا بأن العالم الحالي يتجه نحو التوحد الديني بمختلف أشكاله وهي رسالة ينبغي أداؤها على الوجه الأفضل.
والله ما متوجه التوحد ما متوجه التوحد كل طائفة تعتز بدينها وما عندها هذا التمييع الفاجر التمييع الترابي كذاب.
وأوضح الدكتور الترابي أن هذا المؤتمر يمكن أن يلعب دورا فاعلا ومؤثرا في توحيد الأفكار ومن ثم التوحيد على أساس إنساني بين الديانات كافة من أجل إسعاد البشرية.
بارك الله فيكم. الإخوان عقدوا مؤتمرات في السودان للدعوة إلى الأديان وقبل أيام صدر بيان قبل شهر أو حول شهر ونصف أصدروا بيان أرفقوا به صورة المرشد العام لإخوان المسلمين فيه ما يؤكد الدعوة إلى وحدة الأديان وأن النصارى إخواننا وأن كل فرد على وجه الأرض صالح لحمل الرسالة ونحن لا نكفر أحد وإلى آخره والنصارى إخواننا أينما حلوا أينما كانوا إخواننا في الجهاد وغيره. ثم قال ومن يخالفنا هذا البيان منه قال الإخوان المسلمين قالوا ومن يخالفنا في هذا فإننا منه براء فيتبرأ من الإسلام أهلهم. طيب دليل يقرأ هذه القصيدة ولا تقرأ سرا وزعوا الإخوان كلهم خلاص بدأ وزعوا خلاص ما يحتاج. تفضل.
يعني
ملاحظة ايه
هل يدعون ايه جماعات إسلامية موجودة في المملكة تختلف عن الجماعات الإسلامية الموجودة خارج المملكة؟
نعم.
التبليغ يختلف في المملكة عن التبليغ في الهند وفي باكستان وفي غيره. أيضا الإخوان المسلمين اللي في المملكة تربوا على العقيدة وتربوا على التوحيد من نعومة أظافرهم فهم يعني غير الإخوان المسلمين اللي خارج المملكة اللي تربوا على الخرافة واللي تربوا على التعصب المذهبي والبدع. فما هو الرد على هذه الملاحظة؟ الله يسلمك الله يبارك فيك.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الشيخ يعني أثرني بالجواب يعني وهذا من باب جواب التلميذ بين يدي أستاذه
فإن
أخطأت فليصوبني
الله.
والأمر لا شك أن هذه مقولة حافلة يعني وهي الرد الذي يردون به هذه طبعا الكلمة التي ذكرها السائل
وهو الزعم بأن الممتنين لهذه الجماعات او المتعاطفين معه في بلادنا من الشباب يختلفون عن اهلها في بلاده بحجة انها اهل هذه البلاد المتأثرين بهذه الافكار المتعاطفين معها تربوا على التوحيد لا وزيادة على هذا يطرحون مصطلحا تسمعونه دائما وهو سلفية العقيدة وعصرية المواجهة وهم يقولون نحن لم نتأثر بهذه العقائد أو بهذه الجماعات في العقيدة نحن عقيدتنا سلفية ولكن تأثرنا بها في المنهج الحركي والدعوي. وهذا الكلام متناقض. إذا كان الإخوان الذين تأثروا بهذه الأفكار في هذه البلاد تربوا على عقيدة سليمة فإن العقيدة السليمة تجعلهم لا يقبلون منهجا لا يتفق مع العقيدة السليمة
وهذا يدل على أن هذا تمسح بدليل أن كثيرا من الذين تأثروا بهذه الأفكار ممن سموا أنفسهم دعاة أو كتاب إسلاميين من بين أهل هذه البلاد لم يدعوا إلى العقيدة ويدعوا إلى التوحيد، بل دعوا إلى المواجهة والتنظيم الحركي وفقه الواقع، وأخذوا طرف المعارضة للعلماء والرد لفتاوى. فهذا دليل على أن الأساس الذي بنوا عليه توجههم ومنهجهم ليس عقيدة سلفية سليمة، لأنهم فهموا أن العقيدة السلفية هي أن يقرأوا في الابتدائي والمتوسط بعض الكتب ثم بعد ذلك لا يعودوا إليها مرة أخرى، بل يأخذ الكتب الحركية المنطلق والعوائد والمسار وصناعة الحياة وما شابه والرقائق وما معالم في الطريق، فهذه الكتب التي يعتمدونها، ونظرتهم إلى التوحيد نظرة المتهاون، بدليل أنهم يقولون لا يوجد من يعبد القبور عندنا في هذه البلاد، ولا يوجد من يحلف بغير الله، ولا يوجد من يذبح لغيره، فلماذا نثير هذه القضايا؟ حتى قال بعض الناس مرة في مجلة الدعوة قبل 4 أو 5 سنين منابرنا معطلة، منابر الجمعة عندنا معطلة، وأجاب عن هذا أو فسر هذا بقوله أن منابر الجمعة عندنا يتكلم فيها عن التوحيد ويتكلم فيها عن الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهذه مسائل قد انتهت ومضت والناس يعرفونها، ولكن منابرنا معطلة عن الدعوة إلى الله، ومنابرنا معطلة عن الاهتمام بقضايا المسلمين، ومنابرنا معطلة عن الرد على الملحدين، وإلى غير ذلك من هذه الترعات. فالزعم يا أخوان بأن أبناءنا هنا على عقيدة سليمة، نقول لماذا لم تغنهم عقيدتهم عن اللجوء إلى هذه الأفكار واستيرادها؟ العقيدة السليمة ترتب منهجا سليما وخلقا سليما وتصورا سليما وفكرا سليما، والعقيدة المنحرفة ينتج عنها منهج منحرف وتصور منحرف وفكر منحرف وخلق منحرف أيضا. وإذا كان أبناؤنا على عقيدة سلفية فلماذا لم يستمروا عليها؟ هم غيروا، نعم نشأوا ولدوا في بيئة مسلمة سليمة المعتقد، ولدوا في بيئة ما فيها قبور، نعم ما فيها أضرحة، ما فيها مزارات، ولكنهم ما تركوا على هذه الفكرة، جروا إلى كتب الحركيين، ربوا على مجلات الحركيين، غذوا بلبان جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت ومجلة الدعوة المصرية ومجلة الاعتصام المصرية ومجلة الشهاب اللبنانية، ربما أكثر الأخوان لا يذكرها، ولكن من هم في الأربعين فما فوق يذكرون مجلة الشهاب اللبنانية ودورها، على مجلة حضارة الإسلام لمصطفى السباعي وكتب سعيد حوا وكتب الغزالي في فقه السنة وغيرها من الكتب التي تفسر العقيدة تفسيرا حركيا، وتزدري ما يقال بأن ما يسمى عندهم يسمونها بالكتب الصفراء، يزدرونها حتى أنهم يقولون إن الإسلام ليس مسائل نظرية بحتة بل هو نظام حركي، ويشوشون على الناس بهذه الطروحات، إلى أن أنا سمعنا ونحن صغار قالوا لنا إلى متى ستثيرون قضية الصفة؟ أين الجهمية؟ أين المعتزلة؟ أين الخوارج؟ مضوا، فلماذا تعيدون هذه المسائل ومع أنهم هم على فكر المعتزلة وعلى فكر الخوارج وعلى فكر الجهمية، تعطيل وخروج وتكفير و